بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله مباركا نافعا مفيدا.
أمين. استمعنا في كل مكان. يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث عن أحوال القلوب، هي امتداد لسلسلة المباركة التي بدأها فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. استمعنا في كل مكان، يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول أحوال القلوب، وذكرت فيما مضى في مجلسين سابقين ما يتعلق ببعض مفسدات القلب، فذكرت وعرجت على كثرة المخالطة وأنها سبب من أسباب قسوة القلوب، والمخالطة على ضربين، مخالطة نافعة ومخالطة ضارة. والمقصود هنا بالمخالطة الضارة التي تعود على القلب بالقسوة، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا ذكرت ما يتعلق بالأماني التي هي رأس أموال المفاليس، فإنها من مفسدات القلوب. كذلك التعلق بغير الله رب العالمين، هذا أيضا مفسد من مفسدات القلوب. أذكر في هذا اليوم ما يتعلق بالإكثار من الطعام، ولذلك الإنسان إذا أكثر من الطعام وزاد عن القدر الطبيعي، القدر المشروع، القدر اللي تعرف عليه الناس، فإن هذا يدعو إلى قسوة القلوب، نسأل الله العافية والسلام. فالشبع المفرط والإسراف هذا كله مما يقوي موارد الشهوة ومجاري الشيطان، ولذلك يقسو القلب في مثل هذه الحالة. أيضا من مفسدات القلوب ما يتعلق بالنوم. النوم سنة من سنن الله في خلقه وعباده، ولكن الإكثار منه مضر كما أن التقليل منه مضر. فالإكثار من النوم بحيث أنه يغلب على الإنسان وعلى وقته، هذا سبب من أسباب موت القلوب وثقل البدن وتضيع الوقت، وأيضا يورث الغفلة والكسل، وأيضا يورث الفتور، وأيضا يقتل الهمة. ولا شك بأن هذا أيضا من الأمور التي تفسد القلب، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من مفسدات القلوب ما يتعلق ب الكبر، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين. فالكبر داء من أدواء النفس الخطيرة التي ربما إذا جنح الإنسان إليه فعلا انحرف به عن الطريق الحق والصراط المستقيم. ولذلك الكبر داء من أخطر الأدواء، يحذر منه الإنسان، فإنه سبب من أسباب فساد القلوب. ولذلك ربنا جل وعلا حرم الكبر في كتابه، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. والكبر لو لم يرد في القرآن والسنة شيء لكفى به قبحا، يعني لو لم يرد في تحريمه والكلام عليه في الكتاب والسنة شيء لكفى به قبحا. لعلي أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق ببعض مفسدات القلوب، الحديث له بقية في المجالس القادمة. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كان شخص يطلب من الناس يقول أموال ويدعي فضل الشيخ يقول أنهم فقراء وأيتام، هل يجوز فضل الشيخ أن نعطي؟
الحمد لله، بالنسبة لي الذين يستحقون يستحقون الصدقات والزكوات هم الفقراء والمساكين، والوارد ذكرا في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك بالنسبة لمن كان عنده مال فإنه يعطيها الفقراء والمساكين أو الغارمين مثلا عليه غرامة مالية، هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة. وإذا جاء شخص يسأل مثلا فإن يجوز للإنسان أن يختبره أو أن يسأل عنه أن يتفحص فيه مثلا ليعرف هل يستحق الزكاة أم لا. ولذلك جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه فصعد فيهم النظر وصوب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صعد فيهم النظر وصوب بمعنى أنه تفحصهما وأراد أن يعرف هل هما يستحقان أم لا. هنا حصل الكلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأهما جلدين قويين قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فالأصل في الناس السلامة، لكن إذا غلب على ظنك بأن فعلا هؤلاء ربما عندهم تحايل وعندهم ابتزاز وعندهم سرقات وعندهم شيء من هذا القبيل، ممكن في هذه الحالة أنك تنتبه ولا تعطيهم حتى تتأكد من ذلك. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه المكالمة، مجرح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ شيخنا كيف حالك؟
حياك الله، لو سهلا.
مجرح وياك الله يحفظك.
مرحبا أبو جرح.
والدينا والديك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين.
شيخنا في ناس أكلوا مال اليتيم.
إيه.
وما رجعوهم وأكلوا على البنات والأولاد.
إيه.
وهو استفاد منه هو عياله. وهم يعرفون ما رجعوا، شو الحل ويا هذولي
ان شاء الله.
السؤال الثاني اللي ياخذ ملك غيره وينسبه اليه، كثير من الناس شفت من اخذوا الملك مالهم مال غيرهم وسبوهم او ضموا مثلا اراضي او مزارع اراضيهم وقال هذا مالي مثلا او شيء وخذ يعني بالمتر بالاشياء هذه
ان شاء الله
بدون علم الريال او بدون رضاك والريال متوفي او الاشياء هذه
ان شاء الله
كيف يعيدها، وما الحين يقول لا ما اقدر اعيدها خلاص هذا يعتبر ممتلكاتي، هل هذا يجوز او لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
ان شاء الله جزاك الله خير بجراح، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم، نجيب هذا الشيخ سؤال بجراح بالنسبه للاكل اموال اليتامى.
الحمد لله، بالنسبة لأكل أموال اليتامى كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام عد أكل مال اليتيم من الكبائر الموبقات المهلكات، وقد جاءت النصوص من أكثر من وجه تشير إلى هذا المعنى. والمقصود بأن أكل أموال اليتامى كبيرة، لأن اليتيم في الغالب ضعيف لا يقدر على حماية نفسه ولا إدارة شؤونه، فيحتاج إلى من يقف معه ويقلب له المال وينمي له المال. فإذا تسلط عليه الولي وغير الوالي لا شك بأنه تسلط على ضعيف لا يستطيع حماية نفسه ولا دفع الشر عن نفسه ولا عن ماله، وهنا تأتي الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال قتادة وغيره من أهل العلم: يبعث آكل مال اليتيم ظلما والنار تخرج من منخريه ومن عينيه ومن أذنيه ومن دبره. يعرف الناس بأن هذا آكل لمال اليتيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الواجب على من وقع في هذا المرتع الوخيم والمستنقع الآسن ودخل هذا الباب الضيق، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع الأموال إلى أصحابها، وللأيتام أو لمن له صلة بالأيتام الحق في الرفع إلى ولي الأمر أو إلى الجهات ذات الاختصاص بمثل هذه القضايا لأخذ حقهم كاملا ويستوفونه كاملا. لهم الحق في ذلك، لهم الحق في ذلك. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن غصب حق الغير أرض أو غيره. فضيلة الشيخ،
نعم، الكلام أيضا على مثل هذه القضية أيضا محرم، فلا يجوز للإنسان أن يغصب حق غيره. ولذلك ربنا جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، نعم، ومما أخرجنا لكم. ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غصب شبر أرض طوقنا يوم القيامة، نسأل الله العافية. من أخذ شبر من الأرض ظلما وعدوانا فإنه يبعث يوم القيامة وقد طوقته الأراضين السبع هذه يوم القيامة. وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. لاحظ، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسنات، بمعنى أنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: كيف ترضى الزوجة وكيف ترضي الزوجة زوجها ليرضى عليها الله عز وجل، وما قول أو الحكم في الزوجة التي تخبر صديقاتها وأخواتها بأسرار بيتها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة الحميمية ومن الصلة التي وصفها الله عز وجل بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأيضا جعل الزواج آية من آياته، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه العلاقة وهذا القرب بين الزوجين لا شك بأنه آية من آيات الله، ولذلك ربنا جل وعلا أمر الزوجين بأن يتعاشرا بالمعروف، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك ما بين الزوجين يجب أن يكون على وفق، يجب أن تكون العلاقة قائمة على المعاشرة بالمعروف وعلى المودة والرحمة، وأن يقيم كل أحد حق الآخر، فالزوج يقيم حق الزوجة من توفير المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والإحسان إليها وعدم الإضرار بها وعدم التعسف استعمال الحق المنوط والممنوح له تجاهها، هذا كله من المعاشرة بالمعروف. وإذا حصل منها خطأ لا يركز على مثل هذا الخطأ ما لم يمس عرضا أو دينا، وإنما ينظر إلى بقية الحسنات التي عند المرأة، كما جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، الله جل وعلا يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك المرأة يجب عليها أن تقيم حق الزوج، وذلك من صيانته والحفاظ عليه وعدم إدخال أحد ممن يكره إلى بيته، وكذلك القيام على خدمته وخدمة أولاده، وكذلك معاشرته بالمعروف، وأيضا الغض عن أخطائه وعدم التركيز عليها وإنما النظر إلى الحسنات الأخرى، وأيضا الاستماع إلى ما يوجه الزوج زوجته، مثل قضية عدم إخبار الصديقات بالحالة حالة الزوجين، فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل أن ما بين الزوجين من الأحوال والخصائص والأمور هذا يبقى مستكتما داخل هذه الجدران الأربع من البيت. فكون المرأة تذهب وتخبر صديقاتها عن الصغير والكبير وعن الحق والباطل وعن الصح والخطأ، هذا يدل على نقص في العقل ورقة في الدين. يدل على ماذا؟ على نقص في العقل ورقة في الدين، لأن الناس قد يستثمرون مثل هذه الأخبار التي تذيعها عند صديقاتها فيدخلون من خلالها لتدمير أسرتها. تدمر، كم من أسرة تدمرت بسبب سذاجة المرأة، أي تتحدث بعفوية مثلا، تقول لصديقاتها والله زوجي يفعل كذا وزوجي يقول كذا، وربما والعياذ بالله قدح الشيطان شرارة الشر بين النسوة وبين هذا الرجل، أو يعني تذكر أحوال معينة فيقمن مثلا فيحسدنها، ثم تحصل الفتنة والعياذ بالله، تستعر نار الشر في البيت، وربما ينهدم البيت بسبب مثل هذه القضايا. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها وأن تحصنه وأن لا يبيت عليها وهو غضبان، وأن تحرص على إرضائه قدر المستطاع. نعم.
ذاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي مشكلة، وهي أنه لما أصلي يقول أنسى بأي ركعة أنا، ويقول لا أعرف إذا كنت صليت الصلاة كاملة أو ناقصة، فيقول لما أحاول أن أتذكر لا تذكر شيء فالشيخ وأنسى، يقول فأرجع ولا أعرف شيء، فما النصيحة؟ يقول وماذا أفعل في مثل هذه الحال؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للحالة التي وصفت هذه حالة إنسان وصل إلى مرحلة من فقدان الذاكرة، غير صحيح هذا الأمر. لابد حقيقة الإنسان أن يستقبل صلاته، لأنك إذا دخلت صلاتك وسحبت واستدعيت واستحلبت الدنيا، بطبيعي أنك الآن لا تدري ماذا صليت وماذا قرأت. ولذلك أخي الفاضل إذا دخلت الصلاة أقبل عليها. الوصف اللي ذكرته وصف فظيع ومخيف يعني بهذه الطريقة، هذا الكلام لا يليق. أنت الآن هذه الصلاة عبادة، يجب عليك إذا صليت أن تعرف بين يدي من تقوم وبين من بين يدي من ولمن تصلي، ولذلك تحسن الوضوء بارك الله فيك، فإن لإحسان الوضوء أثر في الخشوع، وكذلك تعلم أحكام الصلاة والقراءة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا القراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأيضا النظر إلى قصص الماضين من السلف الصالح وكيف كانوا يتعاملون مع هذه الصلاة ويقبلون عليها إقبالا شديدا. والأمر الأخطر أن تتذكر بأنك قد تصلي ولا يكتب لك الأجر والثواب، فقط تسقط الفرض، ما يكتب لك الأجر، فتجمع بين التعب وبين فقدان الأجر. فلذلك يا أخي الفاضل استقبل صلاتك واحرص عليها، وإذا كنت امرأة أيتها السائلة يعني النصائح هذه التي ذكرتها لك تستفيدين منها، وكذلك ممكن تجعلين بناتك يصلون معك مثلا في البيت حتى يعني تحافظين على أكبر قدر ممكن من هيكل وصفة الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا بهزاع، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بهزاع.
الله يجزاك خير الشيخ. بالنسبة لسؤالي أنا، إذا مثلا واحد يخطب يعني امرأة بس كل ما يخطب واحدة ما تفتح الأمور. يعني هو خطب أكثر من أربعة أكثر من خمس، فأنا هذا في حسد أو عين أو نصيب من الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاء. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤالي طولت عمرك، اليوم صليت قيام الليل الحمد لله رب العالمين خليت.
نعم.
وأدى الخيار وسنيت سنة بعدين هل يعني صليت ركعة الوتر متعودة خلونا متعايبا بعدين عقب ما سننت نمت ركعة، هل يجايب ولا لا؟
يعني أبو عبد الله تقول أنك نسيت الوتر؟
ما أدري والله ما نسيته أو من زمان ما متذكر، لكن الاحتياطي ترك عقب الصلاة عقب ما سنن
بعد راتبة الفجر أتيت بركعة. إيه
يعني ما متذكر هل يعني نطيب في الوتر أو ما يمكن عن إبليس
إن شاء الله إن شاء الله،
لكن نزع عن الحذر يبتي بعد السنة سنة الفجر.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله جزاك الله خير. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أحمد.
دام فضلكم أستاذي الفاضل. سؤالي تقريبا كثر في وسائل المرئية أو حتى في هذا يقول لك رأي الشرع، مسألة حكم الشرع والشرع يؤخذ كامل، فهم يقول يعني يطرحون مواضيع فيقول لك شو رأي الشرع، فهني يكون يعني نقطتين متقابلتين أو مثل ما يقولون ما ينظرون إلى حكم الشرع، يقول لك رأي الشرع. والنقطة الثانية في بعض الموضوع اللي هي ممكن يطرح كثيرا اللي هو موضوع التعدد أو الزواج، فيقول لك ليش يزوج عليها، هي المقفرة معاه أو ما في عيال، هل هناك شرط في الزواج في شيء حلله الله؟ يعني هم ينظرون انه يقول لك يا اخي ليش تزوج عليها، هل هي مقصره معاه، هل دلاله يعني القصور او شيء بعدين يفتح مجال التعدد، ولا هو يعني الله شرعه لذكور امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموضوع. وجزاكم الله
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير احمد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نجي فضل الشيخ للأسئلة أبو هزاع. فضل الشيخ يقول يخطب أكثر من امرأة، يقول هذه تيسر له أموره في الزواج، يقول أكثر من أربع نسوة، فيقول فضل الشيخ هل هذا دلال على أنه يعني في حسد أو عين أو أمر طبيعي؟
يعني ما يتيسر،
لا يتيسر للزواج. فضل الشيخ يقول له
يعني كل
أكثر من أربع نسوة يقول أخطبهم لكن لا تتيسر الأمور.
إيه الحمد لله. أخ الفاضل بالنسبة لمسائل الزواج هي مثل الأرزاق، مثل الأرزاق، ولذلك ربنا جل وعلا كتب في كتب وقدر لك أنك ستتزوج فلانة، فزوجتك في علم الغيب الآن، أنت الذي عليك السعي تسعى بالطرق الشرعية والقواعد المرئية والأعراف المحببة والمعروفة في قضية الخطبة، فإن تيسرت فالحمد لله، ولم تتيسر فهذا قدر الله، ولذلك زوجتك التي قدرها الله عز وجل لم تأتيك بعد. وأنا أعرف يا أخي الفاضل أناس خطبوا 15 و20 مرة وما تيسر، ثم الله عز وجل رزقهم، فقد خبأ الله عز وجل لهم الزوجة الصالحة، فعليك بكثرة الدعاء وبذل الأسباب الطبيعية.
ما عبد الله الشيخ يقول أنه صلى قيام الليل وبعد ذلك الفجر، يقول الشيخ صلى راتبة الفجر، فبعد ذلك شك هل صلى الوتر أو لم يصل الوتر، فقام وأتى بركعة ركعة الوتر بين قبل صلاة الفجر.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا كان معتادا على صلاة الليل وعلى الوتر ثم اختلط عليه الأمر بعد ذلك هل صلى الوتر أم لا، الأصل أنه صلى الوتر، ما في حاجة أنه يقضي. الأمر الثاني بالنسبة للوتر ينتهي بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر طلع الفجر مثلا ثم وعلامته الأذان انتهى وقت الوتر، فما في حاجة أنك تجيب ركعة بين الأذان وبين الإقامة. نعم.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لل قولهم رأي الشرع، هل يختلف الشيخ عن حكم الشرع؟ هل في شيء في الشيخ هذه اللفظة رأي الشرع؟
الحمد لله، طبعا الأحكام الشرعية هي الأحكام التي جاء بها القرآن وجاء بها السنة، وهي على قسمين، نصوص قطعية ظاهرة ونصوص ظنية. نصوص ظنية، وبالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسأل عالما يقول له ما تقول، ما هو اجتهادك، ما هو رأيك، ولا يقول له ما رأي الشرع، لأنه قد يصيب أو يخطئ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن معاذ، قال لا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك، فإنك ما تدري ما حكم الله فيه. ولذلك الإنسان إذا جاء يسأل العلماء يقول ما تقول فضيلتكم، ما هو اجتهادكم، ما هو رأيكم، ولا يقول ما هو رأي الدين أو ما هو رأي كذا، لا، وإنما يقول ما حكم، لا يقول ما، والشرع له حكم مثل ما ذكرت، لكن قد يصيب الإنسان وقد يخطئ. هناك نصوص قطعية ممكن الإنسان يجيب فيها فيقول مثلا حكم الشرع كذا، مثلا بالأشياء القطعية، يعني السارق حكمه في الشرع يقطع، تقطع يده بالشروط المذكورة، الزاني يجلد، الشارب الخمر يجلد، مثلا بهذه الطريقة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد، تفضل.
عليكم يا
أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
حياكم الله.
الله يحييك يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤال والله بالنسبة لخصوص شهر رمضان الماضي، حكم صيام المرأة الحائض في الشهر الصيام شهر رمضان. لأن تداول في شهر رمضان الماضي أن المرأة طالما قادرة على الصيام ممكن تصوم، حتى لو أثناء عدم الطهارة، يعني سمعنا هذا الحكي في خلال شهر رمضان الماضي
إن شاء الله.
فعايزين نعرف إيه، وإذا صامت فما هي الكفارة، وهل هي أثمت أم في إثم في الموضوع ولا ما في؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو محمد، أسمع إن شاء الله جات الشيخ، حياك الله. أخ عبد الله تفضل. نعم تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
حياك الله أخي محمد،
الله يجزاك الله خير.
هل صحيح أن كل الناس يدخلون النار وثم ينجي الله الذين آمنوا ويدخلون الجنة؟
نعم،
يعني كما قال تعالى وأن منكم إلا وارضها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني،
تفضل.
الذين يمارون في الساعة، جماعة يمارون في الساعة
إن شاء الله.
وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ عبد الله، الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم، نفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لتعدد الزوجات، هل فضل الشيخ يشترط للرجل حتى يعدد أن تكون أو يكون في زوجته نقص معين، أو فيها يعني مشكلة معينة، أو أنها مقصرة معه؟ هل فضل الشيخ يحتاج لسبب حتى يعدد؟
الحمد لله، الذي يظهر بأنه من نصوص القرآن والسنة أنه لا يشترط أن يوجد سبب، هذا الذي جاء في نصوص القرآن والسنة، في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أيضا وتقريره، فلم يرد أنه لا يشترط، لم يرد أنه يشترط للزواج بالثاني أن يكون كذا مثلا، لكن الله عز وجل ذكر فقط مسألة العدل، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذا الذي جاء به النص القرآني.
ومحمد الشيخ يسأل عن المرأة الحائض إذا كانت قادرة على الصوم، فيقول الشيخ في رمضان، فيقول صامت الشيخ هل عليها شيء وماذا عليها؟ هل
الحمد لله، بالنسبة للمرأة الحائض لا يجوز لها الصيام ولا يجوز لها الصلاة، وإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضى الصلاة، ومن تعمدت الصوم في رمضان فهي آثمة مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، عليها التوبة والاستغفار والإنابة والندم على فعلها هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة الحائض عن الصوم، نهى المرأة الحائض عن الصوم وعن الصلاة، وإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة. فإذا تعمدت المرأة وقالت والله أنا أريد أن أصوم وما أريد أن أترك رمضان، هذه آثمة مخطئة، يجب عليها التوبة والاستغفار والندم على هذا الفعل، لأنها يعني خالفت أمر الله وخالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بهذا الصوم عاصية، بهذا الصوم عاصية وهي تظن أنها مطيعة، فعليها أن تتقي الله. نعم.
الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول هل كل الناس يدخلون النار ثم يخرج منها المؤمنون؟ ويقول فضل الشيخ وردت أو هناك أي في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجي الذين اتقوا، هل فضل الشيخ هذا معنى الآية؟
الحمد لله، لا، ليس كل الناس يدخلون النار، وهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، هذه الآية تدل وإن منكم إلا واردها على أحد التفاسير أن هذا الصراط المنصوب على مثل جهنم يمر عليه الناس كلهم، فمن استحق النار سقط فيها، ومن لم يستحق وكان من أهل الجنة نجا برحمة الله سبحانه وتعالى إلى الجنة.
أيضا هذا الشيخ يسأل عن معنى الذين يمارون في الساعة، الشيخ ما معنى يمارون؟
الحمد لله، المراء هنا الشك، هذا المعنى، المراء هنا الشك، ولذلك قوله تعالى الذين يمارون في الساعة يعني يشكون فيها ويذكرون شيء مما يعني يشكك في أمر قيام الساعة، هذا بالنسبة للمشركين الذين كان منهم من لا يؤمن بيوم الآخر، باليوم الآخر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة ناصر صالح، الهندسة الإذاعية سيف الجبلي، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.